أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. المسألة الجديدة في مسقطات خيار الحيوان، وهو يسقط بأمور: أولها اشتراط سقوطه في العقد، يقول بعتك هذا العبد أو هذه الدابة على أن لا يكون لك فيها الخيار، اشترط عليه السقوط فيقول قبلت. هذا النحو تقدم في خيار المجلس. النحو الثاني أو المسقط الثاني، أو قبل أن أنتقل إلى الثاني، يقول لو شرط سقوط البعض، فإن سقوط خيار الحيوان تارة من تمام الأيام الثلاثة، وهذا الذي قلناه قبل قليل، وأخرى من بعضها، يقول بشرط أن لا يكون لك فيه الخيار يوما أو يومين مثلا أو نصف يوم، هل يجوز هذا أو لا؟ يقول البعض قال إن هذا الشرط صحيح، وهو يقول لا بأس به، لا مانع منه، حق، الخيار حق، في الأيام الثلاثة حق، في اليومين حق، في اليوم الواحد حق، يمكن أن يسقط بعض ذلك إذا كان لك حق مثلا على شخص. أفرض إذا كان الزوجة لها حق عليك أن تبيت عندها، يمكن أن تسقط هذا الحق. إذا كان لها حق أن تبيت أكثر من ليلة، يمكن أن تسقط ليلة مثلا للتقريب. على كل حال، لكن هذا يحتاج إلى بيان أكثر، لأن البعض المسقط كيوم من ثلاثة قد يكون في أول الثلاثة، وقد يكون في آخر الثلاثة، وقد يكون في الوسط. فإذا كان في الأول اشترط أن لا يكون لك خيار يوما من أول الثلاثة، فمرجعه إلى أن مبدأ خيارك يكون بعد يوم من العقد، وهذا المقدار قد يقال لا مانع منه. ولعل أوضح منه أن يكون اليوم المشترط سقوطه من آخرها، لأن معناه أنه على القاعدة يبدأ خيارك مع العقد غايته أنه ينتهي بتمام يومين من حينه، فلا يثبت في الثالث. وعلى التقديرين يكون الخيار الثابت هنا حقا واحدا، تارة مبدأه من حين العقد إلى يومين، وأخرى مبدأه بعد العقد بيوم ويستمر يومين، يعني إلى الثالث. لكن لو فرض أنه اشترط سقوط يوم من الوسط، فقد يستشكل في هذا باعتبار أن الخيار سيثبت في اليوم الأول، ثم يسقط في اليوم الثاني ثم يعود في اليوم الثالث، لأنه لم يسقط بالشرط إلا من اليوم الثاني. وهنا قد يقال إن الخيار حق واحد، بل تتعدد أيامه، نعم، لكن إذا اتصلت فيتعلق بها حق واحد، أما إذا انفصلت فكأن الحق صار حقين، حق في اليوم الأول وقد انقضى وزال وارتفع بانقضاء اليوم الأول، وحق آخر في اليوم الثاني يعود ويحدث من جديد، ولا دليل يساعد على مثل ذلك. فلعلنا إذا صححنا اشتراط سقوط البعض لا نصحح اشتراط سقوطه من الوسط، بل إما من الأول وإما من الآخر. هذا في المسقط الأول. المسقط الثاني إسقاط الخيار بعد العقد، وهذا المقدار أيضا تقدم في خيار المجلس، وبينا أن الإسقاط بعد العقد من المسقطات، بل هو المتيقن، لأن إسقاط الشيء بعد ثبوته، ولا يثبت الخيار حتى يقع العقد، فلا يكون من الإسقاط بمعنى الحقيقي التام إلا إذا كان بعد العقد. واضح كيف؟ على كل أمر هذا أيضا واضح، لذلك يقول يسقط هذا الخيار خيار الحيوان بأمور، أحدها اشتراط سقوطه في العقد، ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة ولا بأس به. الثاني إسقاطه بعد العقد، وقد تقدم الأمران، يعني في خيار المجلس. الكلام في هذا الثالث من المسقطات، وهو التصرف في المبدأ، في أصل الإسقاط به لا خلاف، التصرف مسقط، لكن سيتضح في الجملة وجود الخلاف في بعض التفصيلات كما سيأتي. الدليل عليه أولا الإجماع كما ذكرنا قبل قليل، لا خلاف في أصل الحكم بإسقاط التصرف للخيار، لكن غير الإجماع هناك أخبار متعددة عليه، سأقرأ وأشرح. يقول الثالث التصرف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة إجمالا، أصل الفكرة أنه مسقط، مبدأ كوني مسقطا هذا لا خلاف فيه، إذن لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار، وتدل عليه قبل الإجماع، إجماع ذكرنا، لكن قبله، وكأن هذه العبارة للإشارة إلى مدركية هذا الإجماع، يعني هذا الإجماع لو تام فعلى كل حال ناشئ عن وجود نصوص متعددة وليس دليلا برأسه. إذا قال وتدل عليه قبل الإجماع النصوص، ففي صحيحة ابن رئاب، صحيحة علي بن رئاب تقدم له صحيحتان، صحيحة التي فيها أنه لا شرط بعد الرضا، وصحيحة الأخرى التي كنا رويناها أو نقلناها عن قرب الأسناد. هذه الأولى منهما، قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له. واضح الدلالة، إذا أحدث حدثا فهو رضا، سقط شرطه وخياره. قيل له، هذا الكلام كلام الإمام، قيل له بعد هذا الكلام وما الحدث؟ قال إن لامس، كأن مفروض السؤال مثلا كان بيع جاري سلاء استحضر صدر الرواية، لكن على كل حال ليس يحتاج إلى أن يكون مفروضه كذلك، عموما بيع الحيوان على قسمين، أناسي وغير أناسي. أناسي مثل الجارية، تريد مثالا للحدث أقول لك في مثل الجارية، إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، هذا حدث، هذا يسقط الخيار، هذا تصرف كما ترى. وصحيحة الصفار، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى، أبو محمد العسكري عليه السلام اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا، بيان الحدث، من أخذ الحافر، أخذ حافرها، عندهم أخذ الحافر مثلا بسكين حاد أو شيء من هذا القبيل، والحافر خشب كيفما كان يؤخذ منه أشياء، يعرفونهم كيف ولماذا. من أخذ الحافر في بعض التعليقات أو نعلها، يعني وأخذ نعلها، ما أدري ما معنى أخذ نعلها، لكن أقرأ هكذا، من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخة، واضح؟ نعلها أصلح نعلها، نعل معروف، هذا الكعب الحديدي مثلا الذي يجعل تحت حافر الحيوان مثلا، يحمي حافره من التكسر والاهتراء مثلا كيفما كان. على كل، أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، هذا أمثلة الإحداث، إحداث الحدث. السؤال هكذا، رجل اشترى من رجل دابة أحدث فيها حدثا من قبيل ما ذكر، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها؟ فوقع عليه السلام، إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله. حدث وأمثلته ما ذكر. وفي ذيل الصحيحة المتقدمة، صحيحة علي بن رئاب لكن متقدمة عن قرب الإسناد، قلت له أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال إذا قبل أو لامس أو نظر ما يحرم على غيره، ما يحرم على غيره باعتباره المالك فيحل له ما لا يحل لغيره، فما يحرم على غيره من حيث هو مالك، من حيث كونه هو مالكا وكون هذا الغير غير مالك، أو نظر ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمات، يعني الجارية. هذه أدلته من الأخبار، واستدل عليه في التذكرة بعد الإجماع، ذكر أولا دليل الإجماع ثم ساق هذا الدليل بأن التصرف دليل الرضا، إذا تصرف إذن هو راض، والمقصود طبعا من الرضا لا الرضا بأصل المعاملة، رضا بأصل المعاملة حاصل عند المعاملة، عندما تبايع تبايع على الرضا، هكذا المفروض. المقصود الآن الرضا بقاء، رضا مقابل الفاسخ، الرضا بمعنى الالتزام به وإسقاط الخيار، واضح كيف؟ يقول هذا التصرف دليل الرضا، لولا أنه راض يريد أن يحتفظ بالجارية ما لامس أو قبل، لولا أنه يريد أن يحتفظ بالدابة ما ركبها مثلا، المثال هذا يصح في الجارية أيضا، لولا أنه يريد الاحتفاظ ما ركبها، إذا فرضنا أنه كان التصرف بهذا المستوى مثلا. على كل، وفي موضع آخر من التذكرة أن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد، نفس المؤدة تقريبا، واضح كيف؟ وفي موضع آخر منها كما في الغنية أن التصرف إجازة بمعنى إمضاء للبيع، هذا البيع تقريبا مؤثر بلي بلا إشكال، باعتبار أننا لا نقول بمقولة الشيخ بكون البيع المشتمل على خيار لا يؤثر الملك ويتوقف تأثيره على انقضاء الخيار، بل نقول إن العقد مؤثر من حين وقوعه ولو اشتمل على الخيار، فهو مؤثر وموجب موجد للملك، ولكن الملك فيه نوع تزلزل، هذا الخيار هذا العقد فيه نوع تعليق، لأنه ممكن أن يؤخذ فيه بالخيار فيرفع، واضح؟ فيقول هذا التصرف إجازة من للعقد، إمضاء من لهذا العقد مثلا بهذا المعنى، رفع لهذا التعليق، إنفاذ لهذا العقد بهذا المعنى الذي نقول. هذا من شأن الأدلة والوجوه المذكورة أخبارا وغير أخبار. وأما المصنف فيقول التصرف أو الحدث الذي ذكر في هذه الأخبار أنه مسقط لخيار الحيوان، يحتمل فيه أمران. الأول أن يكون المراد به مطلق التصرف الذي لا يجوز إلا للمالك ولا يجوز لغيره إلا برضى المالك، كل تصرف متوقف على الملك فهو المراد بالحدث وهو مسقط للخيار. يقول إذا كان هذا المراد فعليه فكل استخدام للمملوك، بل كل تصرف وإن لم يعد استخداما لا يكون مسقطا. أمثلة استخدامه مثل أن يقول للجارية ناولين الماء واغسلي لي الثوب، مثلا اغسلي الثوب قد يكون فاقعا بعض الشيء، ناولين الماء، أغلق الباب، ارفعي هذه السجادة بعد الفراغ من الصلاة مثلا، هذا نحو استخدام. التصرف بلا استخدام كما تقدم ينظر إليها، واضح؟ ينظر إليها، يتلذذ بالنظر إليها مثلا، سيقبل يلامس، قد لا يصدق استخدام، على الأقل في النظر لا يصدق استخدام، لكنه نحو تصرف فيها. كل هذا المفروض أنها تصرفات متوقفة على الملك، تصرفات المالك. فإن أريد بالحدث التصرف الذي لا يحل إلا للمالك ولا يحل لغيره إلا برضاه وإذنه، فينبغي أن يسقط الخيار بأمثال ذلك، واضح كيف؟ وحينئذ يقول هذا يكون في غاية الإشكال، لأن كثيرا من هذه التصرفات لا يكون معنية الالتزام، بل يكون معنية التأمل والتنظر والتفكر يفسخ أو لا في فترة التروي. والمصنف يجيب عن هذا أو يناقش هذا بأربعة مناقشات. الأولى أن لفظ الحدث في الأخبار المتبادر منه لا يشمل مثل ذلك، بل المتبادر منه تصرف غير يسير، هذه تصرفات يسيرة، تصرف غير يسير بل تصرف موجب للتغيير، مثل أن تأخذ حافر الدابة أو مثلا تنعلها أو شيء من هذا القبيل، هذه يقال إنه أحدث فيها حدثا. وهذه هي الأمثلة الواردة في بعض الروايات أيضا موجودة، أحدث حدثا، حدثا لا يصدق على مجرد أن ينظر إليها وما أحدثت فيها، قوله أحدث يتعدى بفيها أحدث فيها يدل على أنه قلب فيها غير فيها في الجملة، أما مجرد النظر مثلا أو أن يقول اسقيني ماء، قل ماذا أحدث فيها، ماذا تغير فيها، ناولته كوب الماء مثلا. هذا أولا. ثانيا إن ذلك كما قلت قبل قليل لا يدل على الرضا بلزوم العقد، لأن كثيرا من هذه التصرفات يحصل في فترة التروي والتأمل أفسخ أو لا، يقول لها الآن عندنا 3 أيام، ها ناولين الماء، ضع السجادة، ارفع السجادة، لا يزيد على ذلك مثلا، ينظر إليها من بعيد، كل ما لا يترك كله، لا يترك كله مثلا، ينظر، واضح كيف؟ إلى 3 أيام ننظر آخر 3 نفسخ أو نحتفظ بك مثلا. هذا، بل أكثر من ذلك، يعني من حصول هذه التصرفات في فترة التروي والتأمل أحيانا تحصل حتى مع العزم، مثلا رأى منها ما لا يعجبه، قال أنا حتما حتما قبل انتهاء 3 سأفسخ، قبل أن يزول خياري سأخذ به وأردها، لا يمكن العيش معها مثلا، ولكن الآن لا بأس من الاستفادة الجزئية 3 أيام إلى أن أجد جارية أخرى أفاوض ربها عليها مثلا، يمكن هذا. فهذه التصرفات لا دلالة فيها على الالتزام بالعقد. مناقشة الثالثة، أن هذا المقدار من التصرفات لا ينفك المملوك عن في ضمن الأيام 3، ولا تجد من يشتري مملوكا يجلس 3 أيام لا يقول لا ناولني كذا، أو احمل كذا، ارفع كذا، أو هات الماء، ضع الطعام، اغسل الوعاء، أمثال هذا مثلا. فلو فرض أن مثل هذه التصرفات تسقط الخيار لكان جعل الخيار إلى 3 أيام لغوا، لأنه صحيح جعل بأصل الشرع، ولكن في الأيام 3 حتما، في أولها في وسط حتما، بحسب العادة سيحدث مثل هذه التصرفات فسيسقط الخيار، فدائما سيسقط بسبب شيء من مثل هذه التصرفات، فيكون تشريعه لغوا. المناقشة الرابعة، أنهم ذكروا أن الحكمة في مثل هذا الخيار، خيار الحيوان، اطلاع المشتري على أمور خفية في الحيوان لا تظهر عادة بمجرد النظر عند البيع مثلا أو قبل ذلك، يحتاج إلى أن يرى عن قرب، يعاين عن قريب مثلا، مثل كون العبد عنيدا سيء الخلق أو الجارية كذلك، وهذا لا يتبين عند البيع، هذا يحتاج إلى يوم يومين يختبره يمتحنه، يقول افعل كذا اترك كذا، هذه حكمة في هذا الخيار، واضح كيف؟
هذا مولانا معنا بابا شو يطلع معنا السين اللي ذكرته، ذكرت أيضا الاختبار والاطلاع وبعض
الأمور. وين الثاني؟
السين عرفتها ذكرت 4 معاني.
في الثاني قلنا هذه التصرفات لا تدل على الرضا بلزوم العقد، لأنها تقع في حال من التروي، يعني مع نية أن يتمهل وينظر لعله يفسخ، لا يريد الإمضاء الآن، بل مع نية الفسخ، هذا الثاني.
والرابع،
الرابع شو هو؟ لا، ذاك من حيثية أن هذا التصرف دليل الرضا، قلنا من حيث أنه يقع معنية التروي والتأمل، بل معنية الفسخ حتما، فلا يكشف، لا يكشف عن الرضا من هذه الجهة، لا كاشفية فيه. أما هنا فماذا نقول؟ الحكمة في إعطاء الخيار ماذا؟ النظر في الحيوان عن قرب لمعرفة أشياء خفية، يعني أيضا يكون في حالة تروي، واضح؟ لكن لسنا نتحدث في دلالة التصرف عن الرضا وعدمه. الكلام هناك من حيث دلالة التصرف على الرضا وعدمه، كلام هنا ليس من حيث دلالة التصرف على الرضا، من حيث منافاة القول بالسقوط به لحكمة الخيار. واضح كيف؟ على كل حال الوجه حاصله هذا، لأنك أخذتني بالإشكال قبل أن أتم الوجه، حاصله أن الحكمة في جعل هذا الخيار هي أن ينظر ليطلع على بعض الأمور الخفية التي لا يطلع عليها عند البيع أو قبله، ولا يطلع إلا بمعاشرة قريبة، مثل استكشاف خلق العبد أو الجارية مثلا، ومثل هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بأمثال هذه التصرفات. قل له اسقني ناولني، مثلا الجارية إذا أراد أن يلحظ محاسنها جيدا مثلا لابد أن ينظر، إذا أراد أن يعرف نعومة ملمسها مثلا لابد أن يلمس، وأمثال هذه التصرفات. فهذه لابد أن تحصل لأجل تحقق حكمة الخيار المذكورة، فلا يمكن القول بأنها تسقط الخيار، فإنها حينئذ تنافي هذه الحكمة. هذا كله إذا كان المراد من الحدث التصرف، مطلق التصرف الذي لا يجوز إلا للمالك، وأقصد من ذلك أن التصرف حينئذ هو تمام الموضوع للسقوط، أن يتصرف هو المسقط بغض النظر عن دلالته وكاشفيته عن الرضا وعدمه، التصرف هو المناط. واضح؟ ولو بعلة كما في بعض الوجوه، ولو بعلة أنه كاشف عن الرضا، لكن ما دام تحقق التصرف فهو المسقط مثلا. هذا يقابله الاحتمال الآخر، وهو أن يكون المراد بالحدث مطلق التصرف، لكن لا مطلقا، بل بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد، أي تصرف كان من هذه التصرفات، لكن إذا اقترن بالدلالة على الرضا بلزوم العقد. فرق هذا عن سابقه أنه على هذا لا يكون العبرة بالتصرف، بل لا يكون عبرة بالتصرف، وإنما العبرة بالرضا الذي يدل عليه هذا التصرف مهما كان تصرفا خفيفا أو بسيطا. واضح كيف؟ إذن على الأول الموضوع للسقوط حصول التصرف، على الثاني الموضوع حصول الرضا المكشوف بهذا التصرف. هذا يقول يمكن أن يستأنس له بالعبارة الواقعة في صحيحة علي بن رئاب في معرض التعليل، عندما قال فهذا التصرف رضا منه فلا شرط، أرجع إلى العبارة هكذا قال: إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، ذلك الحدث ذلك التصرف رضا منه فلذلك لا شرط ولا خيار. إذن الحدث من حيث هو ليس مسقطا، الحدث من حيث إنه رضان أو دال على الرضا هو المسقط. وأيضا هذا يظهر من استدلال العلامة وغير العلامة على المسألة، كما قدمنا في الوجوه التي ذكرناها من عبارات العلامة بعد ذكر الأخبار، ففي بعض عباراته هكذا أن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد، هذا أيضا ظاهره أن المدار على الرضا، وإنما التصرف دليل عليه وكاشف عنه. واضح كيف؟ خب إذا كان هذا هو المراد، يعني التصرف مطلق التصرف بشرط الدلالة على الرضا، فيقول هذا لا يناسب إطلاقهم الحكم بسقوط الخيار عند هذه التصرفات المتقدمة، مثل أن ينظر إليها، أن يلامس، أن يقول اسقني ناولني إلى آخره، أطلق هناك الحكم بسقوط الخيار، مع أن كثيرا من هذه التصرفات قلنا قبل قليل يقع حال التروي بل حال العزم على الفسق ولا دلالة له على إمضاء البيع والرضا به. واضح كيف؟ وهم قالوا يسقط هذه التصرفات الخيار وأطلقوا، يعني لم يقولوا في ظرف خاص بقيد كذا إذا كان كذا، بحيث يناسب صور ما ينكشف من هذه التصرفات الرضا، بل بحسب إطلاقهم تشمل كل صور هذه التصرفات. ولكن نحن نقول جملة من صور هذه التصرفات أو موارد هذه التصرفات لا دلالة فيها على الرضا، فإن أرادوا من الحدث هذا فإطلاقهم الحكم بالإسقاط في بعض هذه التصرفات المذكورة لا يناسب إرادة التصرف بشرط أن يكشف عن الرضا، فإنما حكموا بإسقاط الخيار تصرفات ليست تكشف عن الرضا، على الأقل حكموا فيها بالسقوط على الإطلاق وهي لا تكشف عن الرضا على الإطلاق، فهذا لا ينسجم مع ما هذا الاحتمال لا ينسجم مع ما أطلقوه. قد يقول قائل هذه جميعها، هذه التصرفات المذكورة جميعها لو خليت وطبعها فيها دلالة على الرضا وتكشف عن الالتزام بالعقد، نقول هذه دعوة مجازفة. واضح؟ هذه لو خليت وطبعها تكون ماذا؟ فيها دلالة على الرضا والالتزام بالعقد، فتكون إمضاء وإجازة فعلية مقابل القولية. كيف يكون الإمضاء والإجازة بالقول؟ يقول أسقطت خياري بالفعل بهذه التصرفات، أيضا كأنه قال أسقطت خياري أمضى وأجاز العقد، فيها هذه الدلالة على الرضا بالعقد. هكذا تدعي، نقول هذه دعوة مجازفة. وكيف يصح مثل هذا؟ وقد بينا لك سابقا أنها تقع مع التروي بل مع العزم على الفسق. كيف تكون في طبعها من حيث هي دالة على الرضا؟ هي من حيث هي لا بشرط، تكون مع الرضا، تكون مع التروي، تكون مع العزم على الفسق، ويحتاج تعيين شيء من ذلك إلى قرينة. هذا على التقدير الثاني والاحتمال الثاني. أقرأ هذا المقدار. قال أقول المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير الملك. مطلق التصرف يعني وإن لم يعد حدثا بالمعنى الذي نفهمه. إذا أريد بالحدث مطلق التصرف وإن لم يكن بالمعنى الذي نفهمه للحدث وهو الموجب للتغيير، المهم أنه تصرف موقوف على الملك الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضا، بالرضا من المالك والإذن من المالك، أن يكون هذا هو المراد كما يشير إليه قوله عليه السلام أو نظر إلى ما كان يحرم قبل الشراء، هذه في الصحيحة المتقدمة أخيرا عن قرب الإسناد، إذا قبل أو لامس أو حتى نظر ما يحرم على غيره، هذا المعنى. أو إذا أردت هذا النص ففي صحيحة الأولى لابن الرئاب، إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. انظر في النظر، أي إحداث في النظر حتى يصدق عليه حدث؟ لا شيء، أدنى درجات التصرف لعله. فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، استخدامه بمثل طلب السقي، ناولني ائتني بكذا، هذا نوع استخدام، بل مطلق التصرف فيه يعني حتى وإن لم يعد استخدامه. شوف، فلازمه أن يكون مطلق استخدام المملوك، مطلقه يعني وإن لم يصدق عليه حدث، واضح؟ بل مطلق التصرف يعني وإن لم يصدق عليه استخدام. الحدث مثل أن يأخذ حافر الدابة، هذا تغيير، لكن الاستخدام أعم، لا يصدق عليه على بعضه حدث، قد لا يكون معه صدقه الحدث كما قلنا في اسقن الماء، وهذا ليس حدثا. واضح؟ بل مطلق التصرف وان لم يصدق عليه استخدام مثل النظر اليها. فالحدث اخصها تصرف خاص مؤد الى تغيير ما، واضح؟ والاستخدام اعم من ذلك، واضح؟ لكن التصرف اعم من الكل، وقد لا يصدق ايضا عليه الاستخدام. فالتفت جيدا، فلازم كونه مطلق استخدام المملوك وان لم يصدق عليه الحدث، بل مطلق التصرف فيه وان لم يصدق عليه استخدام، يكون مسقطا كما صرح به في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب. هناك ايضا واشرنا سابقا خيار العيب يسقط بالتصرف، اذا تصرف لا يستطيع بعد ذلك ان يرد العين بالعيب. عالما غير عالم يأتي الكلام، او على الاطلاق مثلا. في هذا المقام ذكر العلامة في التذكرة انه لو استخدم العبد استخداما خفيفا كهذه الامثلة: اسقني الماء، ناولني الثوب، افرش السجادة، ارفعها، اغلق الباب، امثال ذلك، يقول سقط الرد. ثم نقل عن بعض الشافعية قولا بعدم السقوط بذلك. بعض الشافعية هذا علل عدم السقوط بقوله أن مثل هذا يؤمر به غير المملوك، أن يقال ناولني الثوب، اسقني الماء، هذا يقال أيضا لغير المملوك، فكأنه ليس من تصرفات المالك في مملوكه حتى تدل على رضاه بملكه وبعقده التزامه به وإسقاط الخيار منه. يكون كقولي لحر آخر، واضح؟ لحر آخر غيري ناولني الثوب، طبعا من فضلك أو كذا، ذاك ناولني الثوب مثلا أنه عبدي، لكن هذا لو سمحت ناولني الثوب، وهذا لا دخل له، ستأدب في الحديث، المهم الأمر ناولني الثوب، ارفع سجادتي، اغسل ثوبي، لا اغسل، اسقني ماء مثلا، وامثال هذا. فهذا المقدار قال يقال لغير المملوك. اذا كان يقال لغير المملوك اذا فهو ليس من تصرف الامر تصرف المالك في ملكه حتى يكشف عن رضاه به والتزامه بعقده، كان هذا مراد بعض الشافعيه. لكن العلامه اعترض على هذا واستضعفه ورد بما قال ان المسقط للتصرف للخيار مطلق التصرف، كل تصرف يسقط الخيار، فلا معنى للنقاش في هذه. قال كما صرح به في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب، ماذا صرح؟ من انه لو استخدمه بشيء خفيف مثل اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب فقد سقط الرد ايضا كما بالشيء غير الخفيف. ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط، قول بعض الشافعية بعدم السقوط معللا بان مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك. هذا القول بعلته هذا استضعفه العلامة بقوله بان المسقط مطلق التصرف. واضح؟ إذا كانت نسخكم كلها متشابهة فهذه عبارتكم، وإلا فعندي عبارة زيادة قبل بأن المسقط مطلق تصرف، زيادة وليس بشيء. هذه العبارة إذا كانت موجودة فكأنها مأخوذة من التذكرة، وقول الشافعي هذا ليس بشيء لأن المسقط مثلا مطلق التصرف، لكن العبارة يعني غير سلسة مع وجود هذه الزيادة. ثم استضعف بأن المسقط مطلق التصرف، ثم استضعف وليس بشيء، يعني بقوله وليس بشيء يحتاج إلى تقدير. على كل، وقال أيضا لو كان للمشتري على الدابة سرج أو إكاف، السرج معروف والإكاف بكسر الهمزة كساء، نعم ركاب، وما عندي ركاب، عندي إكاف. أنا كل يقال ثوب يلقى على وجه الدابة صونا لها من الرياح من غيرها ما أدري، ويسمى البرذعة أيضا، ركاب واضح. المهم كيف يكون له عليها مثل هذا؟ والكلام بأنه بمجرد وقوع العقد لو تركه فيدل على الرضا ويلزم إذا كان له عليها من قبل. أقول افرض أنه مثلا كانت عارية بيده يستعملها فوضع عليها مثل ذلك، فأعجبته وجاء وفاوض صاحبها واشتراها، وبما له عليها اشتراها وهو لا عليها، ثم بالشراء بعد الشراء لم ينزله عنها تركه عليها، يقول هذا نحو من التصرف المسقط للخيار، مجرد إبقائه إبقاء تصرف مسقط للخيار، سأما كانت عارية أو كما يحصل من بعض المشترين حال السوم والتفاوض، يلقى عليها سرجه مثلا بيده سرج، اشترى سرجا، ينظر الدابة يلقي السرج ينظر كيف يكون عليها، كيف يكون مظهرها فيه إلى آخره مثلا، وهو يفاوض ويقاول بالنسبة إلى ثمنها، هذا أيضا يمكن أن يحصل. إذن وقال أيضا لو كان له على الدابة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الرد لأنه استعمال وانتفاع. وقال في موضع من التذكرة عندنا أن الاستخدام شوب الكل تصرف، يعني وإن لم يصدق عليه الاستخدام كما بينت لك قبل قليل، كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع من الرد مطلقا، علمت أو لم تعلم يمنع. هذا الكلام لأنه في العيب لا يهمنا هذا. أرجع إلى أصل الفكرة، المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضا فهو في غاية الإشكال، واضح؟ خصوصا بالنسبة إلى هذه العبارة الأخيرة من العلامة قبل علمه بالعيب مثلا. لماذا في غاية الإشكال؟ أولا لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث، ما يعم أي تصرف إن كان، بل المتبادر من لفظ الحدث تصرف عظيم إن لم نقل تصرف موجب للتغير فيها، وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد، تصرفات تقع حال التريث والتروي بل حال العزم على الفسق. هذا الثالث، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو. كاللغو لماذا؟ لأنه وإن كان لا ينفك السقوط، لا ينفك المملوك عن مثل هذه التصرفات، لكن ليس بالضرورة مباشرة بعد العقد، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم ربما، يقول له مثلا اذهب ارتح الآن وعندما تستيقظ ننظر مثلا كيف نستفيد منك، واضح؟ طيب مضت ساعات بعد ذلك استعمله، بالاستعمال يسقط، لكن دائما صحة الاستعمال في الثلاثة وسيسقط الخيار. لماذا ليس لغوا وهو كاللغو؟ لأنه كيف ما كان في المدة الأولى مما بعد العقد له خيار فيه، ساعتين، ثلاث ساعات، يوم كامل له خيار إلى أن يقع بعض هذه التصرفات، واضح كيف؟ لكن قد يقال يعني هذا المقدار لا يهم بلحاظ جعل الخيار إلى الثلاثة في الأخبار، لسنا نتكلم عن أصل جعل الخيار، لو كنا نتكلم عن أصل جعله نقول يثبت لساعة أو يوم أو يومين فلا يلغو كلية، لكن نحن نتكلم عن جعله إلى ثلاثة، هذا التشريع إلى ثلاثة ما دام دائما لا يكون إلى ثلاثة، وبحسب العادة يكون دائما ملازما لبعض التصرفات المسقطة قبل الثلاثة التشريع إلى ثلاثة حتما يكون لغوان على كل، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو. رابعها، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري أن يزهد فيه ولا يرغب فيه، مثل ماذا قلت؟ شيء يرتبط بالخلق، سوء الخلق، العناد، العناد في العبد لا يفيد، في المملوكة أيضا لا يفيد، كما لا يفيد في الزوجة مثلا. أمثال هذا، حتى مثلا خصوصيات جسدية لكن تحتاج إلى نظر من قريب أو لمس مثلا، وكيف يطلع الإنسان على تلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟ كيف يطلع على العيوب الخفية في جسدها في جسمها من دون النظر واللمس، والعيوب الخفية في خلقها مثلا، يعني في خلقها وخلقها، في الخلق بالنظر واللمس، في خلقها بمثل الأمر امتحانا بغلق الباب والسقي وشبه ذلك ليمتحن طواعيتها وعنادها مثلا. هذا إذا كان الاحتمال الأول. وإن كان المراد مطلق التصرف كما تقدم، ولكن مع هذه الزيادة، بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه، وقوع التصرف أو الحدث في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب عندما قال بأن التصرف رضا منه، إذن العبرة بكونه دل على الرضا. وأيضا كما يظهر من استدلال العلامة وغير العلامة على المسألة على الحكم بإسقاط التصرف، بأن التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد، إن كان هذا هو المراد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها، قلت أن كثيرا منها لا يدل ولا يكشف عن الرضا. تقول جميعها لها هذه الدلالة، أقول لك دعوة مجازفة، ودعوة أن جميعها مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية، يعني بالفعل مقابل الإجازة القولية التي بالقول، هذه دعوة كما ترى مردودة عليك، لأنه كما قلنا قبل قليل هذه التصرفات تقع حال التفكر والتروي، بل تقع أحيانا حال الجهل بالخيار، فلا يكون لها دلالة على الرضا والإسقاط. بل فهكذا دعوة أنها لها كذلك تكون مخالفة لهذا الأمر الوجداني. هذا المقدار أكتفي به، والحمد لله رب العالمين.